بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
والسمع والتولس شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أو استنجى برجيع دابة أو عرم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. المسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى تليس من ذلك، الخامسة أن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترب، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أول ما ذكر الحديث الصحيح وهو حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل أي الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا عن الرسول، فأرسل رسولا لا يبقين بفتح الياء وليس لا يبقين، لا يبقين في رقبة بعير قلادة، على أن قلادة هي فعير قيم، من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله ما جاء في الرقى والتمائم، قوله أي قول المؤلف رحمه الله مؤلف كتاب التوحيد وهو محمد بن الوهاب، ما جاء، ما هنا بمعنى موصولية، الذي جاء في الرقى والتمائم أي من النهي، من النهي، والنهي طبعا يعني معروف أنه قد يكون أحيانا ينتهي إلى التحريم، وقد يكون النهي شركا كما سوف نرى من التفصيل، لذلك لم يجزم كما في الباب قبله قال من الشرك، هكذا عبر، إذا القول من الشرك أنه حكم، حكم، إلا أنه يبقى التفصيل فيه كما رأينا داخل الباب هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر، لكن فيه شرك، بخلاف ما سوف نراه أن بعض الرقى مثلا قد تكون يعني حكمها ليس فيها شرك، بل قد تكون مباحة، بل قد تكون نوع تداوي تسبب له الإنسان، بل هو إنسان يرقي نفسه بنفسه. وكذلك التمائم سوف نرى فيها اختلافا، ولذلك ترون، نعم وهذا في الحق ليس من كلام الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم في قول مفيد المؤلف رحمه الله، لا أظن في نسخة ما جاء في الرقى والتمائم والتولة، لا أظن نزول نسخة فيها التولة في الترجمة، لا توجد، لأن التولة أمرها محسوم سوف نرى ليس فيها تفصيل في حكمها، بخلاف الرقى وبخلاف التمائم فيها تفصيل، بينما التولة لم يذكرها في الترجمة لأن أمرها ليس فيه تفصيل بل هي محرمة على أي وجه كانت. نعم، بينما الرقى والتمائم سوف نرى فيها التفصيل. إذن قوله ما جاء في الرقى والتمائم لم يجزم كما في الباب قبله أنها من الشرك، لأن من الرقى ما لا يكون شركا، هذا كذلك التفصيل سوف نراه في الباب أيضا. قوله الرقى، الرقى بضم الراء المشددة، جمع مفرده رقية، كما تقول مثلا المدى مدية. ومنى جمع منية، إذن كذلك تقول رقى جمع رقية، رقية هو المفرد. إذن وهي القراءة وهكذا قال الشيخ، وهي القراءة فيقال رقى عليه بالألف، نعم، ورقي بالياء من الصعود. إذن وذلك قوله تبارك وتعالى وقيل من راق، قيل من راق، من راق، الراق أي في أحد تفاسيرها أو أحد تفسيريها مشهورين على كل حال، هل هناك من يرقيه من عند الموت، أم الراق من يصعد ويرقى برقى. قول التمائم جمع تميمة، كانوا يرون أنه يتم بها دفع العين، التمائم جمع تميمة كانوا يرون أنه يتم بها دفع العين، سوف يرى كذلك ويأتي إن شاء الله تعريفها. التمائم هو شيء يعلقونه على الأولاد أي على الصبيان، كانوا يعلقون على ربما عظام الأرانب أو ربما أحيانا بعض القطع الحديدية، ربما يعلقون عليهم بعض الأشياء الوداع أو الأخذ، كل هذا يسمى تمائم، حتى يتم لهم أمرهم بمعنى أن يحفظ على الصبي وأن يدفع عنه الآفة، وربما لا يصيبه عين ولا يصيبه جن ونحو ذلك. هذا هو الذي كان عليه الناس حتى في جاهليتنا. قال والسفر يسفر عن أخلاق الرجال، حين قال في بعض أسفاره يسفر عن أخلاق الرجال، فكثير من الناس تعرف طبائعهم وأخلاقهم بالأسفار. قوله قلادة من وتر أو قلادة، قلادة من وتر أو قلادة، شك من الراو، كلمة أو عمنا بمعنى الشك، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين في رقبة بأن قلادة من وتر، نعم قال من وتر أو قلادة، معنى أي قلادة ولو لم تكن من وتر. والراجح الأول، لأنهم كانوا يتخذون القلائد من الأوتار ليعتقدوا أنها تدفع العين، وهذا شرك لجعلهم ما ليس سببا سببا، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع، وإن كانت القلادة للقيادة كالزمام فلا بأس بها لخلوها من الاعتقاد. إذن القلادة من وتر كان لهم اعتقاد معين فيها، من وتر، وتر مربي، وتر القوس، القوس الذي يرمى به إذا خلولق وتره بمعنى صار غير صالح لأن يرمى به، خلولق صار قديم جدا باليا، نعم نزعوه وجعلوا آخر في محل هذا القديم، ماذا يفعلون به؟ كانوا يعلقونه على البعير على أنه نوع تميمة يدفع عن العين، أعتقد الناس هكذا، كل شيء قديم، حتى الآن عجلات السيارة عندما تقتصر غير صالحة للسيارة يعلقها على بابه أو على بنيانه، نعم يدفع عن العين، نعم كان أي شيء قديم مستعمل كثير إلى غير، ربما يعني الشيطان يوحي إليهم بأنه ربما فيه نوع معنى، هذا المعنى من شأنه مثلا يدفع العين ونحو ذلك. إذن قلت هذا أو قال المؤلف رحمه الله شيخنا صالح العثيمين في القول المفيد أن أولى شك من الراوي، شك من الراوي، نعم. إذن اعتقادهم الفاسد، اعتقادهم الفاسد أنها تدفع العين وهذا شرك لجعلهم ما ليس سببا سببا، وهذا تقدم لنا في الباب قبل هذا على أن من جعل ما ليس سببا سببا فهذا نوع شرك وهو شرك أصغر، نعم. فالأسباب تقدم أن قلنا أنها إما سبب شرعي وإما سبب
تجريبي حسي. أما السبب التجريبي فهو يدرك يدرك يدركه كل إنسان، لكن بشرط أن يكون ماذا اشترطنا في السبب التجريبي؟ أن يكون ظاهرا ومباشرا. نعم، هذا هو الذي طلبناه فيه، أن يكون ظاهر، ظاهر معنى ما هو أمر غامض ولا يدرك كيف يؤثر ما إلى ذلك. نعم، والسبب الشرعي طبعا يكون ثابت بالشريعة، ثابت بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما ليس بسبب، جعل ما ليس بسبب سببا، هذا نوع الشرك بالله عز وجل. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع، وإن كانت القلادة للقيادة، بمعنى استعملها الشخص، وهذا كثير. نعم، من أجل أن يتمكن من يعني أن يقود البعير أو يقود مثلا الفرس أو أي شيء. نعم، فهو هناك استعمالها طبعا كالزمام، فلا بأس بها لخلوها من ذلك الاعتقاد. قوله في رقبة بعير، في رقبة بعير، ذكر البعير هنا لبيان الواقع، إذن فهو كالمثال وليس بمخصص. ما معنى كالمثال؟ بمعنى لا يتخذ من شخص يقول مثلا أن هذا له مفهوم، مفهوم مخالفة، أنه إن لم تكن في رقبة بعير، لأن كانت في رقبة فرس مثلا أو رقبة حمار، فإنه لا بأس بذلك حتى ومع الاعتقاد. لا، إذن فهذا جاء لمجرى المثل فقط وليس له مفهوم، أي مفهوم مخالفة، فلا يفيد تخصيصا وليس له مفهوم. إذن ذكر البعير هنا هو على هذا الوجه، أي إنما هو تمثيل، تمثيل لماذا؟ لأي شيء، لأحد ما يركب، شيء مما يركب. نعم، ويفيد الحديث أن كبير القوم ينبغي أن يتفقد أحوال من معه وأن يمنعهم من فعل محرم ويحثهم على فعل واجب، بما سيما في هذا النوع من الأسفار، أسفار الطاعة. نعم، يترقب من معه، سيما إذا كان هو أمير في السفر، لا يجوز يعني، فلا يجوز له أن يبقي يعني معه أو في مجموعته من هكذا حاله. نعم، يتعلق بهذه الأشياء. ثم أيضا يستفاد من الحديث لا يجوز تعليق ما يعتقد فيه أنه يضر أو ينفع ولو في غير الرقبة. ثالثا، تغيير المنكر باليد على مستطيعه يجب. نعم، إذا النبي عليه السلام قال لا يبقى إن في رقبة بعين قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أي إلا أن تقطع. وقد يكون القاطع لها هو نفسه الذي يعني حمل هذه الرسالة، وهو أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قوله إن الرقى، إذن تقدم أن قلنا أن الرقى جمع رقية، ورقية هي العزائم أو ما يقرأ. نعم، والمراد بالرقية هنا ما كان فيه شرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن طبعا ما كان فيه شرك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى، هو في نفس الصلاة رقى، رقى نفسه ورقى غيره، وهو أيضا رقية، رقية كما عندما السحر جاءه ملكان، أحدهم عند رأسه والآخر عند قدمه، يقول الذي عند رأسه الذي عند قدمه ما به؟ قال طب، طب بمعنى سحر، طب بمعنى سحر، إلى آخر ذلك الحديث. على كل حال مشهور. نعم، إذن هذا كذلك رقي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يسترقي، لم يكن يسترقي، يسترقي معنى يطلبها. نعم، أي يطلبها. إذن الرقية منها ما ورد به الشرع كالرقية بالفاتحة مثلا، قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وإذ اجتمعت للرقية ثلاثة شروط، وهي الرقية قد تجتمع لها ثلاث شروط فتكون بها يعني جائزة حتى ولو كانت مباحة، يعني ليست مما ورد به النصوص. هذه الشروط هي أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد نفعها بذاتها فمحرم بل شرك. فيعتقد الواجب عليه أن يعتقد أنها سبب يعمل بإذن الله، سبب من أسباب المسخرة لله عز وجل جعل فيها السببية، ولو شاء لسلبها إياها لسلب لسلبت. نعم، يعني ممكن جدا تتخذ ما تتخذ نعم للعلاج، ولكن الله عز وجل يرفع عنه الصفة التي فيه نعم، فيصير كأنك يعني أمام أي شيء من الأشياء. ثانيا، ألا تتضمن دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة أو شرك كذلك ما تقدر. ثالثا، أن تكون واضحة المعنى، فإن كانت بالطلاسم فلا تجوز، وهذه بعض الشروط التي اشتهر أنها تنسب إلى السيوطي رحمه الله ذكرها، أن الرقية المباحة تشترط بهذه الشروط الثلاثة. إذن قوله والتمائم، إن الرقاء والتمائم جمع تميمة، فسرها المؤلف بقوله شيء يعلق على الأولاد يتقون بالعين، إذن هذه اسمها التمائم. إذن التمائم جمع تميمة، نعم، هي التي طبعا تعلق أي شيء يعلق، الأصل أنه كان تعلق على الصبيان، ما داموا في صباهم في صغرهم يعلقون عليهم ما يحفظهم، لأنهم ربما يفارقون آباءهم ويخرجون، وربما يذهبون إلى أماكن وينفرجون وما إلى ذلك من أحوالهم، فكأنه يخشى عليهم، فكان الناس نعم يجعل يعلقون عليهم ما بحسب اعتقادهم. فمثلا في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأرانب وأجزاءها تخاف منها الجن، هذا هو الاعتقاد الذي كان في الجاهلية، كما يقول أحد الشعراء يقول أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب مرصعة بين أصاغه، أي تميمة، به عسم يبتغي أرنبا. إذن فهذا كان اعتقادهم، لذلك كانوا يعلقون على الأولاد شيء من الأرن. ثم توسع لكل حيث التميمة كما سنرى في أيام من هذه، ترى مثلا الإنسان يجعل عجلة إطارة بعدما فسدت وصارت غير صالحة يعلقها يعني على بيته كأنه يدفع عن نفسه العين أو نحو ذلك. إذن هذا كله يسمى تمائم. إذن فالتميمة قلت كانوا أو شيء، هكذا المؤلف رحمه الله في الصلاة قال شيء، إذن كلمة شيء يعني يشمل كل ما يعلق إلا إن كان من القرآن فسوف يأتي الكلام عليه. شيء يعلق على الأولاد، على الأولاد معناها الأطفال الصغار، يتقون به العين خصوصا، هكذا إذن اعتقاد جهل، لكن قلت بعد ذلك توسع فيها، يتقون به العين معنى أن تصيبهم عين، معنى إنسان يعني ممكن يعني يصيبهم بعينه فيحسده. نعم، وهي من الشرك، وهي أي التميمة إذا كانت هكذا فهي من الشرك، لأن الشارع لم يجعلها سببا لاتقاء العين، بمعنى ليس سببا شرعيا، وطبعا ليس كذلك سببا تجريبيا حسيا. وهل يجوز أن تتقى العين بإبقاء الألبسة، هذه مسألة أخرى نعم تابعة لما كنا فيه، وهل يجوز أن تتقى العين بإبقاء الألبسة البالية على الصبي؟ فالظاهر، هذا كلام الشيخ أيضا وترجيحه، فالظاهر الجواز، إذ غاية ما فعل أن ترك التحسين والتجميل. الإنسان مثلا عنده طفل لا يغير له ألبسة جديدة ويعطيه الجديد ويحسن هيئته وهندامه ويجعله على الصورة التي ربما يكون فيها مثيرا للأنظار ويستجلب العين إليه، ماذا يفعل؟ عندما تتسخ ألبسته يتركه بألبسة المتسخة هذه، وهو كأنه يتحرى أن لا تصيبه عين. هل هذا يعتبر في السماء؟ هذا هو معنى السؤال، وهل يجوز أن تتقى العين بإبقاء الألبسة البالية قديمة على الصبي بإبقائها فقط من غير تغييرها، مع أنها ربما يعني حان لها أن تتغير لأنها اتسخت أو إلى آخره. فالظاهر الجواز، يقول الشيخ، إذ غاية ما فعل الذي أبقاها أن ترك التحسين والتجميل، وهو يستدل هنا بما ورد في زاد المعاد. وفي زاد المعاد أي ابن القيم عليه رحمة الله أن عثمان بن عفان أمر أن تسود نونة صبي مليح. كان واحد الصبي مليح معنى جيد عنده وجه يعني جميل، وأمرهم أن يسودوا نونته. نونة قال هذه النقرة، جدت في بعض الصبيان هكذا كلمة يضحك عند واحد النقرة هنا في البلاصة في المكان، لا ليس هنا، قلت هنا الصبي حين عندما يضحك ربما تضع عليه واحد النقرة هنا في المكان. قال أن تسود تدثر من معنى أن تسود إذا لا سوزنا، كأنه من أجل أن يغيروا أو يأخذوا شيء من شكله. نعم نعم كيما تظهر وكيما لأنها تزيد في جماله، تزيد في جماله، فأمر أن تنون أن تسود نونة صبي مليح. نعم إذن هذا طبعا ليس من التمائم، يعني الشيخ كأنه يجعل هذه يعني مثل إبقاء الألبسة المتسخة عن الصبي وترك التحسين والتجميل، وليس ذلك من التمائم. وجرى الخلاف في الأوراق من القرآن يخاط عليها الجلد ويلبسها الطفل، يعني الحجب، من تكتب أوراق هكذا. نعم يمشي مثل بعض الناس فيلفها بشيء من الجلد ويخيطها كذلك وتعلق للصبيان. إذن هذه إذا كانت بالقرآن جرى فيها الخلاف الذي كذلك سوف يذكره المؤلف نفسه صاحب الكتاب. وظاهر الحديث منعها، فهي أمر محدث وفيه إهانة للقرآن عندما يعلق في عنق الصبي. القرآن عندما يتخذ بهذه الطريقة يعلق في عنق الصبي، نعم، فإنه فيه ربما نوع إهانة له، سيما وربما يسيل عليه اللعاب، لعاب الطفل، ويدخل به كذلك في الأماكن القذرة، ولا يتحفظ أي الطفل الصبي المعلقة له أن يصيبها أذى أو قذر، لا يعني لا يتحفظ أن يصيبها نعم أذى أو قذر. ومثله من يترك أو نعم من يتبرك بالتمسح بالركن اليماني فيمسح به طفلا. إذن شبيه بهذا الركن اليماني إنما هو تعبد، تمسح به تعبد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني يراد به التبرك، إنما هو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعبد بامتثال النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله لا تبرك. النبي عليه إن فعل على وجه التبرك نعم نتبرك، ولكن ما ثبت أنه فعل على وجه التبرك، بل ثبت عن من هو يعني فقيه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمر أنه قاله للحجر الأسود، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. قوله والتولة، التولة هكذا مضبوطة، التولة بكسر التاء مشددة وفتح الواو، وهو ما يعلقه الزوج عليه لجلب محبة زوجته له، والعكس بما تعلقه الزوجة عليها كأنها ترى ربما زوجها أنه نفر فتريد أن تستميله وتجلب محبته فتعلق هذا الذي تعلقه، وهو شرك ليس فيه تفصيلا، ليس فيه التفصيل الذي رأيناه في الرقاع، وليس فيه التفصيل الذي رأيناه في التمائم. إذن التول ليس فيه تفصيل على كل الوجوه، إذا كانت هذا والمراد بها هي التولة تسمى نعم، إذن التولة هي شيء يعلق، لكن التعليق من أجل جلب محبة الزوج للزوجة أو تجلب به الزوج محبة زوجته، وهو شرك لأنه ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لأنه نوع من السحر، من السحر على كل حال أنواع، منه نوع يسمى العطف، يسمى العطف، نوع من السحر يسمى العطف. نعم إذن فالتولة نعم من أجل يعني استعطاف أو جلب محبة الزوج لها. ومثله هذا من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد، ومثله الدبلة هكذا معروفة مشهورة في البلدان الإسلامية الدبلة، نعم، وهو خاتم، خاتم يلبسه الزوج عندنا نحن هنا في البلاد، يعني في الخطوبة أوروبا بعض البلاد الأخرى عند الزواج. وقال الشيخ في الزوج يوضع في الزوج يوضع في يعني يد الزوج يعتقدون فيه النفع وأن المحبة باقية ببقائه، فإن سلم من هذا ففيه تشبه بالنصارى. إذن قلت يعني أن الخاتم هذا يعني يلبسه الزوج يتختم به في يده، وهو كأنه علامة على بقاء المحبة واستمرارها، وأنه متى نزع كأن المحبة نزعت معه وذهبت، أو كأنه يعني ربما سبب لإبقائها كذا يعتقدون. فإذا كان على هذا الوجه فهو أشبه ما يكون بالتولة. فإن سلم أي سلم من هذا الاعتقاد، من اعتقد شخص ولكن لم يستحضر هذا الاعتقاد وربما ليس عنده دلالة به، ففيه تشبه بالنصارى لأنهم هم الذين يفعلون كذلك. وأما إن كان هذا الخاتم من ذهب في يد الرجل ففيه محذور ثالث، وهو تختم الرجال بالذهب، وهذا محرم في شرعنا. إذن وقوله شرك إن التمائم والتولة، إن الرقاة والتمائم والتولة شرك، أي شرك أصغر إن اعتقدها سببا، وإن اعتقدها تفعل بنفسها فهو أكبر، أي شرك أكبر، معناها كأنها مستقلة بذاتها، فهذا نوع تأليه لها. وأما إن اعتقدها سببا فكما تقدم قلنا أن ما ليس جعل ما ليس بسبب سبب شرك، شرك بالله عز وجل. وأما إن اعتقدها بذاتها تجلب وتنفع وتدفع وتضر وما إلى ذلك فهذا والعياذ بالله شرك أكبر. أما الرقية ففيها الشرعية وفيها الرقية كذلك المباحة، نعم، فالحديث فيها عام أريد به الخصوص. يعني عندنا في شريعتنا أو في أصول الفقه، نعم، يقول العلماء هذا النوع يسمونه العام، العام المراد به الخصوص. العام هناك أقسام، قد يكون العام مراد به العموم بمعنى باقي على عمومه، ككثير من العمومات في القرآن الكريم التي لم تخصص، عام لفظا وكذلك تناولا، هذا عام يقال عام مراد به العموم. وقد يكون عام مخصوص بمعنى عام ولكن دخله التخصيص بمعنى خرج منه بعض الأفراد، هذا يسمى التخصيص. وقد يكون عام من حيث اللفظ لكنه من حيث المعنى ليس مراد جميع أفراده، نعم، هذا هو الذي يسمى عام مراد بالخصوص، أي لم يخصص وكذلك ليس مراد به كذلك عمومه، فهو مراد به بعض أفراد العام، وهو المسمى قصر اللفظ على بعض أفراده، نعم. إذن فقوله هنا إن الرقاع والتمائم والتولة شرك، عندما نقول الرقاع فالرقاع طبعا إذا خرجنا إذا قلنا أنه عام ربي الخصوص فهو عام، نعم، يعني من المفروض أنه بحسب اللفظ يدخل فيه جميع أنواع الرقاع، ولكنه من حيث الحكم لا يتناول الرقية الشرعية، بل لا يتناول حتى الرقية المباح. إذن فهو عام مراد بالخصوص. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد. من تعلق شيئا وكل إليه، وكل هكذا نعلم بتخفيف الكاف خلاف لما هو شائع من تشديدها وكل. قوله من تعلق شيئا أي اعتمد عليه. إذن هناك فرق بين علق وتعلق. علق بمعنى علق هو، أو ربما كذلك، نعم. وأما تعلق ممكن ليس شرط أن يكون علقها له، ولكن ربما علقها لدابته، علقها لطفله، وتعلق بها قلبه. إذن اعتمد عليها وجعله، نعم، أي الذي علقه محط رغبته وتعلق به وأزال به خوفه، يعني ما دام معلق عليه مثلا أو علق على غيره كأن الخوف الذي كان عنده وينتابه زال بهذا المعلق. فقال وكل إليه أي أسند إليه وفوض إليه، نعم. فإذا الإنسان على كل حال وكل إلى شيء لا ينفعه ولا يدفع عنه ضر، فهو موكول إلى شيء لا فائدة من أن يعتمد عليه، فهو وكل إلى العدم، وكل إلى الضياع إلى الهلاك. وأما من توكل على الله فالله يكفيه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. لهذا كان من دعاء الرسول عند المصائب: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصاب بمصيبة، نعم، يقرر: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها حين قيل له ولأصحابه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إذن إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم، وهو صلى الله عليه وسلم عائد من أحد. نعم، قيل له إن الناس معنا عائد، معنا يريدون أن يستأصلوا شأفتكم، فكان هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم نعم. إيه في تفسير الآية، قال حين قيل له نعم لأصحابي ما فيهاش، لكن ما نقل عنها هكذا عن تفسير. تقصد يعني من كلام المؤلف رحمه الله، من كلام المؤلف هي في كتاب التفسير من سعد البخاري، يعني ولي أصحابي لا توجد. إذن قال: ومن يتوكل يكافيه. لهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند المصائب: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حين قيل له ولأصحابه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، كما في كتاب التفسير من صحيح البخاري عن ابن عباس. نعم، يعني عموم القصة، يعني ربما يعني الإضافة والزيادة تكون في غيرها، نعم، في غير يعني رواية ابن عباس في البخاري. وقال إبراهيم حين ألقي في النار: والتعلق بغير الله أقسام. التعلق بغير الله أقسام: الأول ما ينافي أصل التوحيد كالاعتماد على ما لا تأثير له من أصحاب القبور مع الإعراض عن الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذن هذا نوع تعلق يقع لبعض الناس بسبب جهلهم بدين الله عز وجل، أنهم يتعلقون بما لا تأثير له من الأولياء والصالحين ونحوهم، يعني مع ربما حتى غفلة عن التعلق بالله عز وجل، فهذا والعياذ بالله يوقعهم في الشرك الأكبر. الثاني من ألوان التعلق ما ينافي كمال التوحيد. كمال التوحيد مقصود كمال التوحيد واجب، كالاعتماد على الأسباب الحقيقية، سبب نعم حقيقي ثابت أنه سبب، مع الغفلة عن الله. يعني بقدر ما ارتبط بالسبب هذا الحقيقي جذبه هذا السبب، حتى علاقته بالله عز وجل انتابها فتور وضعفت. نعم، فهذا نوع إشراك لا يلحق أو لا يرقى إلى الأكبر. الثالث وهو التعلق الحقيقي الصحيح الذي ينبغي أن يكون على الإنسان، الثالث من أنواع التعلق كالتعلق بالسبب، تعلق بالسبب مقصود بسبب السبب الحقيقي، مع الاعتماد على الله دون إهمال السبب، فهذا هو التعلق الذي لا ينافي التوحيد لا كماله ولا أصله، لا ينافي التوحيد بأي حال. أما الموظف الذي تعلق براتبه، عنده راتب يصرف له كل مثلا شهر في أوله وربما في آخره ويغفل عن ربه، فقد وقع في نوع إشراك. لذلك مطلوب منه في الحق أن يراعي حاله نفسه كيف هو، نعم، حتى تستقيم له الأمور. قوله من تعلق أي بقلبه ونفسه بحيث ينزل رجاءه به، وليس كذلك من علق. نعم، إذن الفرق بين التعلق والتعليق. التعلق معناها أمر قلبي، ظاهر عليه أنه أمر قلبي، نعم، أن الشخص قد يتعلق قلبه، بمعنى يعني يبقى يؤمل هذا الذي علقه على نفسه أو على غيره. نعم. قوله إذا كان المعلق من القرآن، هذا قول محمد بن الوهاب رحمه الله، إذا كان المعلق من القرآن أو الأذكار الواردة أو الأدعية، ففي هذا خلاف السلف رحمهم الله، فرخص بعضهم مستدلا بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن بعضهم جاء إلى هذه الآية واستفاد من عمومها أنه يجوز أن تستشفي بالقرآن الكريم على أي وجه وعلى أي صفة، ما دام ليس هناك يعني صفة معينة، فقال يعني سواء علقته قرأته إلى آخره، على أن كل وسيلة يتحصل بهذا الشفاء فتجوز. إذن هذا قول المجوزين لأن يكون المعلق بالقرآن الكريم لا بأس به، إذ لم يذكر صفة يتوصل بها إلى الاستشفاء. والمانعون قالوا إن الاستشفاء بالقرآن صفته، المانعون أي المانعون لأن يكون معلق سواء من القرآن أو من غير القرآن، لا يجوز التعليق بأي حال، قالوا صفته الواردة أن يقرأ على المريض، أن يقرأ على المريض، فالاستشفاء به على غير هذه الصفة كالمتخذ لسبب آخر. إذن الذي كأنه تجاوز هذه الصفة اللي هو كونه يجي المريض ويقرأ عليه وربما نفث عليه من قراءته، نعم، فإذا هو اتخذ له صفة أخرى فكأنه اتخذ سبب آخر، هكذا يقول المانعون. وهذا هو المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه. والتعليق ليس له علاقة بالمرض، الأصل أن التعليق أي شيء علقته، التعليق معنى أن تعلق شيء في موضع من جسدك سواء الرقبة أو الذراع العضد أو نحو ذلك، الأصل أنه ليس له علاقة بالمرض، معنى أنت مرض في بطنك تؤلمك بطنك وتعلق شيء، لو أكلت شيء أو شربت شيء أو دهنت الموضع، هذا يعني هذا الذي كنا نقول مثلا سبب ماذا؟ تجريبي مباشر، يعني مباشرة موضع الألم كأنك تذهب إليه وتأكل مثلا ما يحصل به تفاعل بين المرض وبين الدواء فيباشره، بمعنى يقع مباشرة على موضع الألم فيحصل فيه ممكن تأثير، يعني قد يكون هذا التأثير ظاهر طبيعي واضح، نعم. وأما أنك أنت مرض بما في أصبعك وتعلق شيء في رقبتك، الأصل أنه في الحق هذا ليس له علاقة، ليس له علاقة بالمرض. إذن قلنا أن الأصل أن هذا ليس له علاقة بالمرض كالمتخذ، والتعليق ليس له علاقة بالمرض لولا الشعور النفسي بأن المعلق قرآن وأن فيه الشفاء فقط هذا، وإلا في الأصل أنه أي شيء تعلقه ليس الترجيح. إذن ذكرنا أن مسألة التعليق شيء من القرآن فيها خلاف قديم يرجع حتى إلى زمن الصحابة، إذا حققنا مسألة قد يكون فيها غير هذا الكلام على كل حال. فالترجيح قلنا هناك مانع وهناك ماذا؟ مجوز. ترجيح الشيخ، يقول الشيخ لا ينبغي تعليق القرآن، لا ينبغي، ننتبه جيدا إلى عبارته هذه، لا ينبغي تعليق القرآن للشفاء لما فيه، هذا تعليل لما رجحه، لما فيه من الاستغناء عن القراءة وهي المشروعة مع ما يتلبس به المعلق من أحوال تتنافى مع القرآن. مثل الذي يعلق ربما يكون في أحوال القرآن معلق عليه ومع ذلك ممكن راه يغتاب، راه يكذب، راه يظلم، راه يعتدي، راه كذا إلى آخر ذلك من أحواله والقرآن معلق عليه، كأن يغتاب أو يدخل في بيت الخلاء أو وقد يكون معلق عليه صبية، فربما نال القرآن من أوساخ وأقذار تكون كالإهانة له. فالأقرب الشيخ يقول كذلك أن يقال إن تضمن محظورا فيحرم وإلا فيقال لا ينبغي. هذه العبارة تكتفى بالمرفع المعلوم. وأما التحريم فأتوقف فيه. إذن الشيخ كأنه لا يجزم بالتحريم، لا يجزم به إلا إذا تضمن محظور من المحاذير، كان يكون معرض لأوساخ وأقدار وحوالك. قوله أي قول محمد بن الوهاب رحمه الله في هذا الباب الذي هو باب ما جاء في رقاو التمائم، قوله التي تسمى العزائم، يقصد التمائم التي تسمى، والتسمية هنا تسمية عرفية، تسمى عزائم عرفا أي في عرف الناس يسمون التمائم معاً بمعنى العزائم. قوله من العين والحمى، من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، من العين والحمى نعم، وهي قال والرقاء نعم عفوا قلت التمائم والرقاء، وهي التي تسمى العزائم، وخاصة منه تسمى الرقاء هي التي تسمى العزائم ليس التمائم، الرقاء هي التي تسمى العزائم. قلنا هذه التسمية تسمية عرفية يعني جرى بها يعني الكلام على ألسنة العوام نعم، وخاصة من الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من العين والحمى، معنى إذا أصيب شخص بالعين أو أصيب بالحمى، الحمى هي لدغ ذوات السموم، والعين كما هو معروف العين هي نظرة باستحسان مشوبة بحسد من خبيث الطبع، هذا هو الذي يسمي الفقهاء العين. إذن إذا كانت العين أو الحمى فرخص في أن يرقى منها، وأما ما عدا ذلك فهو قول لبعض أهل العلم أنه لا رقية إلا من عين أو حمى كما جاء في الحديث، وتقدم هذا في باب من حقق التوحيد. وظاهر استدلال المؤلف أن الرقية تجوز من العين أو الحمى فقط لا من غيرها، يعني يجوز الإنسان أن يرقى منهما فقط، لكن ورد في غيرهما كما كان يفعل صلى الله عليه على تعقب من الشيخ المؤلف، كما ورد لكن ورد في غيرهما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم عند النوم، يجمع كفيه فينفخ فيهما بالمعوذات ويمسح بهما ما استقبل من جسده. إذن هذا في الحق يعتبر نوع رقية. وتأول آخرون هذا الحديث، تأولوه يعني على نحو بحيث تبقى الرقية إنما تكون من العين أو الحمى. لماذا تأولوه؟ تأولوه بمعنى بأن معناه لا رقية أي لا استرقاء، لا رقية أي لا استرقاء إلا من عين، أي طلب الرقية، فالمعيون يطلب من العائن أن يقرأ عليه. إذن هكذا تأولوه ليبقوا ما اجتهدوا فيه وقالوا أن الرقية إلا لا تكون إلا من عين أو الحمى، والصحيح ربما الأولى بأن يقال أن الرقية نقصد بها الرقية النافعة أو المجدية نعم. وأما ما عدا العين والحمى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقي من غير العين ومن غير الحمى. قال وروى أحمد عن رويفع، روى أحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك أو ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. إذن قوله من عقد لحيته، رويفع بن ثابت رضي الله عنه صحابي، وهذا كذلك الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رويفع هذا يذكر أنه تجاوز 100 من عمره إذن قال الناس لعل الحياة تطول معناها ستطول بك الحياة، لعل هذه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول واجبة موجبة، ليست لعل التي تقع منا نحن، يقول واحد منا لعل كأنه إنما ماذا إذا قالها في الخير فتكون ماذا بمعنى بمعنى الترجي، نعم إذن تكون معنى الترجي، إذا قال لعل من قالها إنما يرجو وقد لا يحصل له ما رجاه، نعم، ولكن إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو إنما يتكلم عن وحي، لعل الحياة تطول بك فإنها ستطول بك، نعم، فهي وصية يوصي بها صلى الله عليه وسلم، نعم، فهي نعم كأي وصية يوصي بها شخص مثلا لمن غالب على ظنه أنه سيبقى بعده، إذن يقول لعل الحياة تطول بك وقد طالت به الحياة، قلنا لذلك فهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلام معناها من الشواهد الدالة على أنه نبي، تكلم عن أمر غيبي سيقع ويقع. قوله من عقد لحيته، عقد اللحية عندما تكون طويلة طويلة يمكن الإنسان يتصرف فيها بأنواع من التصرفات، مثل ذلك أن يعالجها بأن يعقدها مثلا ليظفرها ولا يستلها ولا إلى ذلك من أنواع التصرفات التي يعني يسمح له بها طوله، طولها يعني يمكنه من هذا كله. إذن قال أن من عقد لحيته، وهذا كان يقع منهم ربما أحيانا سيما في الحروب على وجه يفتخرون، وللإعلام بأن هذا الرجل الذي يفعل هذا إنما هو عظيم في قومه وأنه سيد، نعم، فهذا كان يفعل على هذا الوجه، نعم، أو ربما فعلوها خوفا من العين، الشخص مثلا تكون له لحية طويلة وكذا وكذا كأن هذا من جماله، فربما يعني أراد أن يزيل هذا الجمال بتجعيدها وتعقيدها وجعلها على صورة كأنها تنقص من هذا الجمال الذي يعني تساعد عليه اللحية الطويلة هذه. قال لأن تجعيدها وعقدها يقبح به أو يقبح به منظرها، وتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا، من هذا الصنيع ليس من الإسلام منه. قوله أو تقلد وترا، الوتر قلنا وتر القوس عندما يبلى، أي هذا الوتر، القوس ممكن جدا يبقى مدة زمنية طويلة، لكن الوتر من كثرة ما يستعمل فترمان منه النبال هكذا العام، ربما من كثرة الامتدال والرجوع وهكذا هذا العمل يجعله ممكن يصير إلى صفة كأنه غير صالح ولا تسدد به الرميات، نعم. إذن عندما يبلى يقلدون به الإبل لدفع العين، يقلدون به، يقلد معناه يجعله قلائد لها، قلادة ما يحيط بالعنق، قالوا القلادة، إذن يجعلونه قلادة لها طبعا، ويكون على وجه كأنما يدفعون به العين ليس لجعله ماذا زمام يقودونها به، فإذا كان لدفع العين فهو شرك. قوله أو استنجى برجيع دابة، إذن من عقد لحيته أو تقلد وترا، قلده لبعيره أو ما يركبه، أو استنجى برجيع دابة، استنجى برجيع الدابة، رجيعها المراد به روثها، رجيع الدابة المراد به روثها، نعم. أو عظم، العظم هو طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون على اللحم كأنك ما أكلته، وأما روثها فإنه يكون علف لبهائمه، فإذا إنسان مثلا استعمل في إزالة ما على المخرجين من الأذى استعمل الرجيع أو استعمل العظام فكأنما استعمل علف البهائم أو استعمل كذلك طعام البهائم، لذلك مطلوب منه في الحق أن يتجنب هذين لأنه في حق فيها في إذاية، وربما كثير من الناس قد يصاب بمثل هذا النوع من يعني من التصرفات والمخالفات التي تكون بسبب جهله، يستعمل ربما الروثة أو يستعمل ما يستعمل من العظام العام في إزالة مع المخازين فتصيبه الجن لأنه آذاها هو أولا. وهذا الفعل كبيرة من الكبائر بدليل تبرؤ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الفاعل من فعله. إذن هذه العبارة فإن محمدا بريء منه. يستفيدون العلماء أن الفعل الذي وصف بهذا أنه كبيرة. نعم قوله نعم أي في الأثر المروي عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. كان كعدل كعدل أي بفتح العين كعدل رقبة معناها يعني مقدارها يساويها. وهذا عندما نقول أنه عن سعيد بن جبير وسعيد بن جبير لا شك أنه تابعي رضي الله عنه من أصحاب ابن عباس فهو تابعي. ولكن قوله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة هذا معروف عند العلماء مما لا يمكن أن يدرك بالاجتهاد. لا يمكن أن يدرك بالاجتهاد منها بيان مقدار الأجور وما يترتب على من فعل كذا وكذا. فهو يدخل في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال وفضائل الأشخاص وفضائل الأوقات أمر لا يمكن أن يدرك بالرأي والاجتهاد والقياس. لا إذن فهذا في الحقيقة يقال له حكم الرفع. حكم الرفع بمعنى لا بد أن يكون سمعه من الصحابي والصحابي طبعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإننا نقول أن هذا مرسل. مرسل نعم مرسل إذا قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هنا لم يقولها طبعا. إذن كان كعد رقبة وقطع من إنسان كأنما اعتقد كأنما اعتقه من الشرك. عندما يقطعها كأنما اعتقه من الشرك لأن هذا الإنسان الذي يعني كان يعلق ما يعلق عليه لو مات على هذه الصورة ممكن يكون مات على شعبة من الشرك بل ممكن يكون مات على الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهو عندما قطعها كأن سيما إذا كان قطعها وربما يعني كان معها ما يعني يفهم به مثلا أن هذا شرك ولا يجوز ومحرم نعم فيكون كأنما اعتقه كذلك من النار. إذن فيكون هنا الجزاء من جنس العمل فجوزي هذا الذي فعل هذا قطع العمل بما يشبه فعله أي كأنما اعتق رقبة. وإن كان من يقطعها ذا شأن كأمير أو قاضي فقطعهم لها مباشرة لا يترتب عليه ما يترتب على غيرهم من الشقاق. نعم بمعنى لو قطعها غيرهم فإن ربما يحصل ما يحصل به من الفساد والشقاق والنزاع وما إلى ذلك بينما لو قطعها مثل هؤلاء فإنه نعم هذا هو الذي ينبغي. وله المراد له أي لوكيع عن إبراهيم المقصود به النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والمراد يعني بهم كانوا أي أصحاب ابن مسعود أصحاب كعلقمة والأسود وغيرهم على كلها كانوا يكرهون التمائم. التمائم التي قلنا فيها سابقا خلاف إذا كانت من القرآن الكريم فإنهم كانوا يكرهون التمائم كلها أي ليس عندهم شيء يعلق سواء كان من القرآن أو غير القرآن. إذن هذا هو آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من النصوص في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.